إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر، حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازمنا مع مبحث الناظم الذي خصه مقررا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر فيه 6 أبواب، تناولنا 4 وبقي 2، حيث قال في هذه الأبواب 6: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تفرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم بقي 2 أخيران وآخران، وهو اللذان قال فيهما الناظم رحمة الله عليه ابن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه وعلى أبيه وسائر علماء أهل السنة والجماعة. ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكو طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هنا لا يزال يتحدث عن الصحابة، وذكر عموما بعد أن ذكر فضل الخلفاء الراشدين وأتم كذلك وأردف وأتبعهم ذكر 6، أي 6 المبشرين بالجنة، هكذا وكانت بذلك تكتمل 10 الفاضلة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هكذا. ولذلك قال لما قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تفرح، ثم ذكر 6 الباقية فاكتملت بذلك 10، أي 10 يعني المبشرين والمشهود لهم بالجنة، هكذا. ثم بعد ذلك مع بيان فضل هؤلاء، فيبين فضل الصحابة عموما حتى لا يكون ذلك سبيلا للبعض كما هو ديدن الشيعة عليه من الله ما يستحقون الرافضة بالطعن فيهم، وكذلك الخوارج وما إلى ذلك من الطوائف الضالة والزنادق الذين تكلموا في الصحابة، إنما الذين كانوا أصدق الناس قيلا وأهداهم مذهبا وأعدلهم حكما وإلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة هم أهل السنة، ولذلك قرر عقيدة أهل السنة والجماعة وأمر السنية المتمسكة بالكتاب والسنة الذي كما نقول دائما ونكرر ونقرر في كلامنا، يعني هذا أنه ينبغي على الذي يستمد عقيدته هكذا أن يستند في هذا الاستنباط إلى هذه المصادر الشرعية ويقوم كذلك على هذه الأدلة الشرعية منضبطا كذلك بهذا المنهج الشرعي الذي قرره السلف في تلقي هذه المسائل والاستدلال بهذه النصوص وفهمها الفهم السديد الرشيد الفهم الصحيح الصريح هكذا. ولهذا لما قال وقل خير قول في الصحابة أي الصحابة عموما هكذا، فلا شك أنك تريد معرفة الصحابة، من هم الصحابة؟ هو جيل خاص عايش النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يشترط فيه أنه يعايش النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن به، يراه ويؤمن به ويموت على الإيمان. ففي اللغة نقول بأن الصحابة هو جمع الصحابي، كما يقال في الأصحابي كذلك جمع صاحب هكذا، وهو اسم فاعل من صحب، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبه، وذلك يقع في الحقيقة على قليل الصحبة وكذلك على كثير، يعني كثير الصحبة، كما سيأتي بيان مثل الإمام أحمد لما ذكر ذلك في كتاب السنة. ولهذا البخاري مثلا أما في الاصطلاح وضع العلماء تعريفاته طبعا متكاملة إنما فيها إجمال والتفصيل، ويأتي يعني تعريفا ذلك التعريف الذي ذكره ورجحه الحافظ ابن حجر كما في كلامه في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة هكذا. إذن لذلك البخاري مثلا يقول هو من صحب، أي الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه هكذا، فهو من أصحابه كما ذكر ذلك، نقله وذكره كذلك وأورده في الصحيح، يعني تجدون هذا في صحيح البخاري. كذلك يروي مثلا الخطيب البغدادي كذلك في الكفاية، الخطيب البغدادي يعني يذكر بإسناده إلى عبدوس بن مالك العطار الذي سمع أحمد بن حنبل أبا عبد الله سمع أنه ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أهل بدر مثلا، فقال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول، يعني لما ذكر الصحابة قال ثم يعني بعد هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لما يذكر التفاضل أي قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، يعني بصفة عامة لما ذكر تفاضل، يعني مثل الخلفاء الراشدين العشر المبشرين بالجنة كذلك البدريين وما إلى ذلك، إلى أن يصل إلى العموم هكذا. ثم قال يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أصحاب القرن الذي بعث فيه، الذين عايشوه وكانوا في قرنه رأوه وصحبوه، إنما الصحبة قد تتفاوت كما يذكر الخطيب، يعني فيما أذكره كما يذكر يقول طبعا يذكر عن الإمام أحمد أنهم تثبت لهم الصحبة سواء قلت أو كثرت، قصرت أو طالت مثلا. ولهذا قال كلمته يعني ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، يعني القرن الذي بعث فيه، أي هؤلاء كلهم، كل من صحبه، أي في القرن الذي بعث فيه كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه هكذا. إذن ولهذا كما يذكر كذلك علي بن المديني هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحابه، كما ذكر هذا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. بينما الذي رجحه كما قلت قبل قليل الحافظ قال وأصح ما وقفت عليه لما استقرأ وتتبع ونظر وأنعم النظر والفكرة بتلك التعريفات عموما، يجد التعريف الجامع والمانع مثلا يجد، وقال وأصح أي أرجح وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام هكذا. إذن ولهذا قال وهذا التعريف مبني على الأصح، يعني المختار عند المحققين، يعني من علماء الحديث. رأيتم إذن هؤلاء الرجال، هؤلاء أعني الجيل في الحقيقة رجال ونساء هكذا كل من لقي النبي صلى صغارا وكبارا، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مؤمنا به ومات على الإسلام ومات على الإيمان هكذا. إذا هؤلاء يا إخواني لما قال المصنف هؤلاء ثبتت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهم شرف الصحبة وفضل الصحبة والقدر والشأن والمكان والمنزلة وإلى غير ذلك من هذه الفضائل الكثيرة، لأنهم كانوا جيلا عايش النبي صلى الله عليه وسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. هؤلاء هم الصحابة. الجيل اللي بعدهم التابعون، يعني القرن اللي بعدهم مثل ما سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم، يعني خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قرن الصحابة وهكذا تواليك. المهم باختصار شديد، يعني جاءت آيات في بيان فضل الصحابة. أنت تريد أن تعرف كل شيء تعتقده وكل شيء تدين به، ويعني ما شاء الله ينبغي أن يكون عندك معلومة المصدر وصحيح الأثر والخبر، يعني حتى من حيث الورود ومن حيث الدلالة تجده صحيحا صريحا هكذا ولا لا. لذلك أنت تجد الآيات الدالة، وكما سيأتي كذلك عند الناظم لما يذكر على سبيل التمثيل استشهاد واستدلال على ما يقول هكذا، إنما قد يقتصر على بعض الآيات، والآيات في الحقيقة في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث أيضا. نعم يا إخوان، ولهذا من الآيات التي تجدونها في فضل الصحابة عموما تجدون قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هكذا ذلك الفوز العظيم. وكذلك تجد قوله تعالى:
قل الحمد لله على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.
كذلك الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بئم رؤوف رحيم. وتجد كذلك قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، هذا ما يعني كذلك سيأتي ذكره كذلك في الآية أو السورة التي استشهد واستدل بها المصنف رحمة الله عليه هكذا، يعني بالمصنف الناظم. بينما هذه بعض الآيات في الحقيقة، وسنذكر آيات عديدة في الحقيقة جاء ذكرها في سورة الفتح، لأنه لما تكلم في البيت الثالث سيذكر لنا ما نطق به الوحي في بيان فضلهم، يعني وهنا أراد بالوحي القرآن، والوحي عموما يعني ينطبق على القرآن والسنة هكذا. ذكر هنا يعني أنه قال: وفي الفتح آي للصحابة تنفح، أي سورة الفتح، لأنه فيها آيات بمواطن ومواضع متعددة ومتنوعة تذكر فضل الصحابة هكذا وشرفهم وقدرهم وشأنهم وما إلى ذلك كما سيأتي بيان. بينما كذلك تجدون ذكرنا بعض الآيات في بيان فضل الصحابة حتى يعرف الناس من هم الصحابة وقدر الصحابة وشأن الصحابة ومكانة الصحابة وفضل الصحابة وعدالة الصحابة وكل ما يتعلق بمبحث الصحابة، حتى يعتقد هذه الحقوق على وجهها ويؤديها على وجهها ويقوم يعني كذلك على الوجه الصحيح اللائق المناسب المطابق لذلك تصورا وتصرفا اعتقادا وتطبيقا هكذا إقرارا وإشقاقا وأداء وهكذا بارك التوقيت. ولهذا نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلت على فضل الصحابة، ويعني على كونهم أفضل الناس ويعني وأعلى الناس قدرا وأعلاهم منزلة وأفضلهم عند الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، وأفضل الأمم بعده إطلاقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس الصحابة. ولذلك رأيتم لما ذكر كلامه وقل إن خير الناس بعد محمد، شايفين يا إخوان لما قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، يعني بالوزيرين يعني أبا بكر وعمر، ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم يعني علي حليف الخير بالخير منجح. هكذا إذن كذلك عموما بعد أفضل جيل وأفضل أمة وأفضل ناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. الدليل رأينا الآيات التي استمعنا إليها وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك جاء من رواية عمران ابن حسين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. المهم كذلك تجدون قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رأيتم يا إخوان؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يغزو يعني يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. رأيتم يا إخوان؟ ولذلك تجدون فضلهم كبيرا وعظيما وقدرهم كذلك عاليا وساميا وغاليا كذلك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وأنكر كذلك وحذر من سبهم أو التعرض يعني بل إذا ذكروا ينبغي أن يمسك الإنسان الأشياء الحاصل بينهم إنما يترضى عليهم ويدعو ويستغفر لهم ويدعو لهم إلى غير ذلك مما ينبغي على كل مسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا تسبوا أصحاب انظروا ولا تسبوا أصحاب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مد. رأيتم يا إخواني بارك الله فيكم. إذن هذا يبين لنا فضل الصحابة وشرفهم وعلو قدرهم ومكانتهم إلى غير ذلك وأنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إطباقا. ولذلك هؤلاء الصحابة عدول عدالتهم مستفيضة عدالتهم ظاهرة عدالتهم مشهورة ومأثورة وفي كتب السنة مأثورة ومذكورة كذلك وكذلك في الآيات كما تلونا قبل قليل الآيات التي تدل على عدالتهم ربنا سبحانه وتعالى زكاهم وعدلهم. ولذلك أجمع أهل السنة كلهم على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء بمعنى حتى الذي لابس الفتنة منهم أو لا هكذا وذلك لأن الله أكرمهم بذلك ويعني شرفهم كذلك يعني بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعلهم يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الصحبة بكل صراحة لها آثارها الجليلة والجميلة هكذا. ولذلك نقل الإجماع في يعني في كتب كثيرة ونقل الإجماع علماء كثيرون كذلك يا إخوان. ولذلك يقول الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في الكفاية يذكر أنه بعد أن ذكر الأدلة يعني بكل صراحة من القرآن والسنة مما ذكرنا قبل قليل على فرض الصحابة وعدالتهم أي أكبر من الكتاب والسنة يعني قالوا أنهم كلهم عدول قال هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقولهم من الفقهاء هكذا. إذا ولذلك كما يقول ابن عبد البر أيضا في الاستيعاب معرفة الأصحاب يعني كذلك يقول قال ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة لأنهم كلهم عدول يعني فواجب الوقوف على أسماء يعني حتى يعرفهم الناس بأسماء مثل ما سمى لنا الناظم هنا العشرة المبشرين بالجنة رأيتم كيف ذكر ما أسماءهم ومراتبهم وفضائلهم وهكذا وتفاوتهم حتى في الفضل، أي الخلفاء الراشدون والخلفاء أنفسهم كأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا إلى غير ذلك. إذن عموما يعني ذكر إذن هذه الأدلة كما يقول القرطبي في تفسيره لما ذكر يعني فضائل الصحابة وشرفهم وكما يتألقل قال كلمته المشهور يعني كلام مشهور مأثور قال فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة يعني هؤلاء المنحرفون الزائغون الضالون لا يلتفت إليهم من هذه الطوائف الضالة، لا يلتفت إليهم في نقضهم هذا وتنقصهم منهم وطعمهم إلى غير ذلك عياذا بالله. قال وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم، وهذا كلام لا يصح إطلاقا كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة. واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول أي من الصحابة، على أن الجميع أي جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا يعني الشواذ شذوذ من المبتدع هكذا يا إخوان. ولذلك إذن الناظم يريد منك يا عبد الله أن تقول قول خير قول، والقول دائما كما قلنا يكرره لأنه ينبغي استصحاب هذا التنبيه وكذلك استحضار واستظهار الشعور بحقيقة القول أنك تقوله معتقدا ومؤمنا وجازما وموقنا وغير متردد ولا شك، هذا الذي تقوله بقلبك اعتقادا وبلسانك نطقا وتلفظا كذلك، حتى تبين بأن الذي تقوله بلسانك هو الذي تقوله بقلبك، هذا كدين وهذا تعتقد تعتقده دينا يعني هكذا وعقيدة وطريقة ومذهبا يعني بكل صراحة دينيا شرعيا مستمد من الكتاب والسنة ومستند كذلك إلى مذهب أهل السنة. ولذلك قال وقل خير قول في الصحابة كلهم، وهذا كما قلت بعدما ذكر الناظم فضل الخلفاء الراشدين، تذكرون في الأبيات السابقة بعدما ذكر فضل الخلفاء الراشدين الأربعة هكذا يعني بعدما بين كذلك ذكرهم مبينا كذلك يعني ذاكرة يعني مرتبا في الحقيقة مرتبا تفاضلهم على التتابع والتوالي، يعني ذكر أبا بكر ثم عمر ثم يليهما عثمان ورابعهم علي رضي الله تعالى عنه وذكر عنهم جميعا في الحقيقة، وذكر كذلك بعد الخلفاء الأربعة أسماء ستة من الصحابة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر الفهري والزبير، وبهم يكتمل عدد العشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة، وحتى لا يظن أو يعتقد أحد كون الفضل قاصر يعني كون الفضل قاصرا على العشرة فقط، وأن من عداهم من الصحابة وما سواهم من الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم قدرهم وحكمهم يعني كغيرهم من الناس، فإنه رحمه الله أوصى في هذين البيتين التاليين هكذا وجوب اعتقاد فضلهم واحترامهم جميعا هكذا المتقدمين منهم والمتأخرين، ومحبتهم واجبة بأدلة الكتاب والسنة، والترضي عنهم مطلوب والإقرار والاعتراف كذلك لهم بالفضل وذكر ما يعني وذكر محاسنهم يعني هذه الأشياء كلها هكذا لما يعني كذلك لأن الشارع كذلك أمر بذلك كما أمر ذكر محاسنهم هكذا ورغب في بيان ذلك كذلك نهى وأنكر بدليل قال لما قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكو طعانا، يأمرك بقول ما ينبغي قوله ويحسن ويجدر بك قوله في حقهم ويليق ويناسب كذلك فضلهم كذلك يعني ينهاك أن تقول قولا مناقضا لذلك كالسب والطعن والنيل والتنقص من قدرهم رضوان الله تعالى عليه. ولذلك زجر ونهى وأنكر كذلك وحذر من قال ولا تقطع عنه هكذا. إذن ولهذا يعني يبين أن الواجب على المسلم نحو الصحابة هو أن يعتقد فيهم الاعتقاد الحسن وأن يقول في حقهم القول الحسن وأن يذكرهم بخير ويذكرهم بأحسن وجه وأحسن صورة وأحسن سيرة وهكذا دوله. وهذا في الحقيقة مقرر عند أهل السنة، ولذلك تجدون أهل السنة في كتب الاعتقاد ما تجد ما تقرؤون كتابا أو تقع أعينكم على أصول كتاب قرر فيه صاحبه وجمع فيه وذكر وأورد فيه صاحبه أي مؤلفه ومصنفه أو إذا كان نظما ناظمه كذلك، إلا وتجد يعرج على مبحث الصحابة ويشير إلى العقيدة الصحيحة المطلوبة المفروضة الواجبة يعني في حق الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا الذي ذكره الناظم هو في الحقيقة معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لذلك كما قلت لكم قرروا ذلك في مصنفاتهم وحرره في دواوينهم، وهذا بعد يعني يعد واجبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم؟ ولهذا قال وقل خير قول في الصحابة كلهم، يشير بذلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهذه العقيدة اللائقة يعني وهي العقيدة اللائقة بهم والمناسبة لفضلهم، وهو كما تقدم الظن الحسن بهم والقول الطيب فيهم والشهادة بالفضل كذلك لهم والعدالة والصدق والأمانة وسائر الصفات الفاضلة لهم والاعتقاد الصحيح والخالص بالخيرية والأفضلية على سائر الخلق والبرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة مقرر كما قلت لكم في كتب الاعتقاد ولا يكاد يخلو، بل لا يخلو منه يعني بكل صراحة تقريرا وتحريرا وتنظيرا كما هو معلوم، وعليه درجة علماء أهل السنة والجماعة، بل يدرجوا وأطبقوا عليه قاطبة كما تعلمون يعني خلف عن سلف المتأخر عن المتقدم وهكذا دولي. نذكر بعض ما قرره مثلا علماء أهل السنة في هذا الباب وفي هذا السياق، وهي ذكر الصحابة بخير وما يجب عليهم تجاه الصحابة وما هو حق الصحابة على من بعده هكذا على من بعده وعلى من يليه من الأجيال التالية. يذكر مثلا أبو جعفر الصحابي يقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ونحب انظروا يا إخوة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعلموا شيئا، أنتم شايفين النواصب الذين كذلك نالوا من آل البيت والرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد غلوا وجفاء يعني عند طوائف كثيرة، إنما الاعتدال وهكذا بكل صراحة والوسطية يعني بكل صراحة المحمودة هكذا لا تجدونها إلا عند أهل السنة. فربنا جعل أهل السنة أهل العدل والإنصاف وأهل الصدق وهكذا بكل صراحة والأمانة إلى غير ذلك من فضائلهم، لأن ربنا قال في حقهم بدءا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم والذين يعني اقتدوا بهم والذين اتبعوهم في ذلك بإحسان إلى يوم الدين، لما قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى تعلموا بأن عقيدة السنة هي المهيمنة وهي القائدة وهي الرائدة وكل الأمم إليها عائدة وهي الشاهدة كذلك على عقائد الناس، يعني ما كان موافقا لها كان موفقا صاحبه ومصيبا ومحقا قائل ذلك، وإلا ما كانت إذا كانت مخالفة لها فهي باطلة وهي شاذة وهي مردودة كذلك. إذن ولهذا الناظم قرر هذه المسائل العقدية وذكرها بأدلتها وذكر مظانها ومراجع ومصادرها وكل يتعلق بذلك حتى تكون على يقين هكذا ما شاء الله بذلك، وتطمئن بكل صراحة تطمئن نفسك بإذن الله تعالى بذلك، وتكون يعني لا تجد شكا يساورك ولا ريب ريبا كذلك يعني اعتقادك وقولك تبقى في تمام اليقين وفي تمام الطمأنينة والسكينة وراحة البال، وهكذا وقوة الحجة ما شاء الله. ولذلك إذا قلت لكم يقول أبو جعفر الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب ولا نفرط في الحقيقة في حب أحدهم، لا غلو في ذلك، إنما بالعدل ما شاء الله. ربنا نزلهم هذه المنزلة، وربنا كما لا يفرطون لا يفرطون أيضا، أي لا إفراط ولا تفريط. إذن ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، هكذا يعني لا تجدون غلوا فيهم ولا تجدون جفاء كذلك ما شاء الله. قال ولا نتبرأ، شايفين، لا ولا نفرط في حب أحدهم ولا نتبرأ من أحد منه ونبغض من يبغضه وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكذلك يذكر يعني الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة لما ذكر فيه أصول السنة، ذكر فيه المسائل السنة وعقيدة أهل السنة في هذه المسائل، في هذا الباب في باب الصحابة ومذهب الصحابة وعقيدة أهل السنة في الصحابة، ما الذي يعتقدون فيه، ما الذي يقولونه فيه إلى غير ذلك. قال ومن السنة ذكر ما يقولون قول خير فيهم، كما قال الناظم قال ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، هكذا فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. قال حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. رأيتم يا إخواني، وكذلك ما يقوله ويقرره كذلك ويبينه، يعني يبين بعقيدة أهل السنة، عقيدة تستلف أصحاب الحديث، عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمام أبو عثمان الصابوني لما يقول، لما يتحدث عن الصحابة يقول يعني أهل السنة يعني السلف وأصحاب الحديث يرون، هذا الذي يعتقد مثل ما قلنا، يقول قل هنا قل ويرون، أي يقولون يعتقدون يدينون هذا الذي ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. ويقول أيضا يا إخواني شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تعالى في قوله، أي وصف أهل السنة والجماعة ما الذي يقولونه في جيل الصحابة في الرعيل الأول من أصحاب يعني من المسلمين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يقولونه؟ انظروا لمن جاء بعدهم: هؤلاء هم المؤمنون حقا والذين يقولون صدقا ويذكرون الصحابة بخير كذلك. قال تعالى في حقهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هكذا. وكذلك طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذلك النبي حذر من أن يحرك أو الإنسان لسانه بكلمة أو يتلفظ بشيء أو يلوك عبارة، يعني يقول عبارة مثلا تحط من قدر الصحابة أو فيها طعن أو سب للصحابة أو يعني تتضمن عيبا أو تجريحا كذلك، لا ما يصلح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هكذا الحديث، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولذلك كما قلت يذكر الإمام الصابوني أيضا يعني بعد ذكر فضل الصحابة قال: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين. يعني هذا الرجل يكون مع الفائزين، يعني هؤلاء الذين يقولون قول الخير ويقولون قول الصدق ويقولون كلاما يليق بالصحابة ويدل على أنهم يعترفون بفضلهم ويقرون بشرفهم ويعتقدون أفضليتهم على سائر الناس عموما وإطلاقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. ثم قال بعدما قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم أي أجمعين بدون استثناء. هكذا ولا لا؟ حتى نعرف فضل الصحبة، فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل وشرف الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ولذلك قال: ولا تك طعانا، أي وقل خير قول في الصحابة. هذا اللائق، هذا اللازم، هذا المطلوب، هذا الواجب الذي يجب على كل مسلم يعني ومسلمة، على كل سني اعتقاده وذكره، وأن يحمله في قلبه وأن يظهره كذلك في واقعه وأن يذكره كذلك بلسانه، وهو أن يقول دائما يعني كلام يتضمن الثناء والمدح للصحابة والثناء عليهم وتنزيل منزلتهم الفاضلة ويذكر صفاتهم الفاخرة وما إلى ذلك دائما وأبدا، كما هو ديدننا اليوم وديننا كذلك. لما نذكر صحابيا من الصحابة نقول رضي الله تعالى عنه دائما وأبدا، لأن الله رضي عنهم. ولذلك ترون أينما ذكروا ويعني ودائما يذكرونهم ويترضون عليهم، هذا هو مذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة. وفي نفس الوقت حتى تحافظ على هذا المعتقد الصحيح وعلى هذا التصور الصحيح وعلى هذا كذلك المنهج والمذهب الصحيح، وهو ما ينبغي اعتقاده بالصحابة وما ينبغي ذكره في حق الصحابة وما ينبغي كذلك جعله محفوفا مقرونا بذكر الصحابة، أي هذه الكلمات الخير والثناء والمدح والاستغفار والدعاء وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت ينهاك عن الضد، النهي عن ضد ذلك تأكيد للأول، تأكيد لوجوبه وتأكيد على لزوم يعني وانبغاء المحافظة على ذلك والذب عنه كذلك. هكذا. ولذلك قال احذر، أي احذر كل ما يخالف ذلك ويضاد ذلك، بكل صراحة احذر كل ما يفسد ذلك أو يسيء إلى ذلك. وذلك قال: ولا تكو في الأول، قال وقل، هذا أمر وحث وحظ يحظك على ذلك ويحثك عليه ويأمرك به، لأنه مطلوب، لأنه الأمر فيه مرغوب، لأنه مطلوب على سبيل الوجوب في الحقيقة. أما الثاني منهي عنه، الثاني تحذره والثاني تجتنبه، الثاني تتركه، الأول تتحلى به والثاني ويجب أن تتحلى به، والثاني تتخلى عنه ويجب أن تتخلى عنه. ولا تكو طعانا تعيب وتجرح، يعني يريد بذلك كما قلت بعدما أمر إذن ورغب الناظم في القول الحسن والكلام بالخير مدحا وثناء واستغفارا ودعاء وما ينبغي له من الحقوق على كل مسلم، فإنه بالمقابل المضاد كذلك أنكر وحذر من كل ما يناقض ذلك ويضاده. وقوله لا تكو يعني بمعناه احذر، إياك أن تعيبهم أو أن تجرحهم يعني أو تتكلم فيهم بسوء، والنواهي في ذلك كثيرة في الآيات والأحاديث، وكذلك مقرر في العقائد السلفية، إذ الطعن من خصال الطعن في الصحابة هكذا والتنقص من خصال الزنادقة والطوائف الضالة هكذا. إذا يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال مالك من أحمد الله عليه: من كان يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. هكذا، فليس له حق يعني في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، في الآية. ويعني كذلك ذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. فقرأ مالك، يعني لما ذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام مالك قرأ. انظروا كيف كان استدلالهم وحكمهم على الناس، ليس بالتخمين والتخرص أو بالهوى أو بالعاطفة والعصبية أو لا لا، بالدليل يا إخوان. هذا حكم شرعي واعتقاد شرعي، لابد أن يكون مستنده الكتاب والسنة، ومستمد هو نفسه من الكتاب والسنة، وتدل عليه أدلة الشرع صريحة صحيحة. هكذا إذا. ولذلك قال مالك، يعني لما ذكروا له ذلك الرجل الذي ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله تعالى: يغيظ بهم الكفار. ثم قال رحمة الله عليه: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وقال أيضا رحمة الله عليه: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك لا تذكر، يعني قد تحصل يعني خلافات وفتن بين أصحابك، لا تذكر ذلك ولا تتعرض لذلك ولا تحاول أن تحكم كذلك، لا، يعني بكل صراحة دائما تذكر يعني الصحابة بخير، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، وأن لا تتعرض لأحد بتنقص أو بحكم أو بتخطئة أو بشيء من هذا القبيل مثلا. ولهذا قال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئه ولا يطعن من أخطائه ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك، انظروا يا إخوة، فمن فعل ذلك وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، الله أكبر، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب هكذا قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويتراجع. والحقيقة الآثار في هذا كثيرة، لذلك حتى يبين الناظم بأن الأصل في الصحابة إذن ذكرهم بالخير والجميل والإحسان والاستغفار لهم كذلك والدعاء لهم كذلك، وهذا الذي عليه حال وقال أهل السنة والجماعة، هكذا ولا لا؟ ولهذا تذكرون عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما قالت لعروة بن الزبير: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستبدوه. والإمام أبو إسماعيل الصابوني يذكر في هذا السياق، هكذا ولا لا؟ يذكر في هذا السياق كلاما بعد ذكره لفضل الصحابة، قال: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، فاز في الفائزين كما قلنا قبل قليل، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ومقطا فيهم. ثم يذكر الناظم مبينا الأدلة الشرعية والنقلية التي تدل على ذلك، وذكر على سبيل المثال، وذكر على سبيل الذكر للحصر، وعلى سبيل التمثيل كذلك يذكر مثال على ذلك، والأدلة والشواهد كلها في نفس السياق هكذا. ولهذا قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تنبع، يعني بالفتح سورة الفتح هكذا يا أخوان. إذن ما تقدم هكذا بكل صراحة، يعني ما تقدم تقريره وبيانه في الأبيات الخمسة هكذا هو الاعتقاد الواجب في حق الصحابة، وهو كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة الذي يجيب على كل سني هكذا الإيمان هكذا به واعتقاده هكذا. فبعدما أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله يذكر ويقرر في هذا البيت، يذكر ويقرر بكل صراحة في هذا البيت أن ذلك الاعتقاد، أن يعني هذا الاعتقاد يعني مستند إلى الكتاب والسنة ومستمد كذلك منهما، يعني من الكتاب والسنة، يعني بكل صراحة صحة وصراحة عبارات ودلالات، مخبرا يعني بكل صراحة ويشير إلى ذلك لما قال يعني كلمة ونطق الوحي المبين بفضلهم هكذا، يعني مشير إلى هذا الذي قلناه، يشير إليه أن هذا الذي قلناه وقررناه وهذا الذي نعتقده ونأمر كل سني اعتقاده والقول به، هذا الذي قلناه في الحقيقة نطق به القرآن الكريم، نطق به الوحي، نطقت به الآيات يعني جاء يعني مذكورا وجاء مأثورا وجاء مسطورا كذلك في السنة النبوية الشريفة هكذا ولا لا؟ ولذلك فقوله نطق يشير يعني إلى يعني هذه الأدلة، يعني ورودها وثبوتها ومجيئها على ذلك صراحة، فعبارة ينطق يدل على وضوح يعني ذلك وبيانه، لما يقول نطق الوحي المبين يزيدك كلمة، نطق الوحي المبين يعني جاء معلوما مفهوما منقولا معقولا ما شاء الله، يعني بكل صراحة واضحا بينا صريحا هكذا. إذن كقوله مثلا يعني لعل هذه الكلمة استمدها من قوله يعني هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المهم لما قال نطق الوحي هنا يعني بالوحي في هذا السياق يعني به القرآن الكريم الآيات، والوحي إطلاقا وعموما يراد به القرآن والسنة، أي الآيات القرآنية والحديث النبوية، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن فيشير هنا قال فقد نطق الوحي المبين هكذا بفضلهم، فنطق الوحي المبين قلنا يعني به ويشير إلى القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وهو الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو وهو الكلام الذي أمرنا الله إذا قرأناه أن ننعم أنظارنا وأفكارنا وأن نتدبره، كذلك نتدبره هكذا ما شاء الله، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم باختصار قلنا والوحي إذن يشمل كل ما هو معلوم، يعني كما هو معلوم يعني من على سبيل العموم والإطلاق القرآن والسنة، فهما وحيان هكذا، فهما الوحيان، وإنما ذكر القرآن هنا إنما على سبيل يعني بكل صراحة في على سبيل التمثيل هنا ليعطينا مثالا من الدلائل من الشواهد من البراهين من النصوص من الأدلة الشرعية التي تدل على فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والتي جاء فيها مدحه وجاء فيها الثناء عليهم وجاء فيها بيان ثناء قدرهم وجاء فيها بيان زكاتهم وتزكيتهم وعدلهم وجاء من فضائلهم وما يعني الشيء الكثير هكذا. إذن يقصد لو تقتصر فقط يسعك ذلك ويكفيك ذلك ويغنيك ذلك، يعني يكفيك لما ذكر يعني لما قال يعني فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، بمعنى يعني إنه هذا القرآن جاء فيه ذكر ذلك هكذا، ولما أشار بكلمة المبين يعني واضح هذا، لما نقول شيء مبين صريح واضح جلي بين هكذا ما شاء الله لا إشكال ولا غموض فيه، لا لبس ولا إبهام ولا إهانة، كالبيان الصريح لما يعني شيئا ويقتضي شيئا ويريد شيئا فإنك إما تفهمه على مراده ويمكنك ذلك، كيف لا وقد جعل كذلك الله تعالى السنة تجعلك تفهمه على مراده سبحانه وتعالى. فالسنة قيدت المطلق، والسنة خصصت العام، والسنة فسرت القرآن الكريم هكذا. إذن فجعله الله تعالى مبينا، هكذا مبينا وبينا ومبينا على سبيل الحق وطريق الهدى. فقد نطق الوحي المبين، الذي يتبع الوحي يهتدي، الذي يتبع الحق يظهر له الحق ويتبين له، فقد تبين الرشد من الغي باتباعه للحق، ما شاء الله اتباع الحق. ها هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله، فعلم العلم الشرعي الذي بعث الله بمحمدا وفهمه وعمل به والتزم به، ما شاء الله. فإذن وبذلك جعله الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، جعله تبيانا لكل شيء. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هكذا كما في الآية. إذن فقوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تنبح، يريد يعني يشير بقوله يعني أنه بفضلهم، يعني يبين هنا أن هذه الوحي المبين الذي نطق آياته مسموعة مقروءة ما شاء الله مفهومة، يعرف الناس تفسيرها، ويعرف الناس مدلولها، ويعرف الناس مرادها، ويعرف الناس مقتضاها، وكل شيء ما شاء الله فهموها على وجهها وفهموها على مراد كذلك مراد الله سبحانه وتعالى. إذن قال هذه الآيات نطقت مبينة فضلهم، يشير إلى كون الوحي مليء، يعني كون الوحي مليئا بالنصوص والأدلة التي فيها بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والآيات في ذلك في الحقيقة متكاثرة ومتضافرة، هكذا بكل طرح جاءت ووردت في غير ما سورة، بل في صور عديدة وآيات كثيرة، إذن حيث جاء وورد فيها ذكرهم في سياق الثناء عليهم، وجاء كذلك نعتهم ووصفهم بما يدل على فضلهم. والناظم هنا في هذا البيت بكل صراحة ضرب مثالا وساق كذلك يعني مثالا على ذلك لما ذكر هذه السورة التي تضمنت في مواضع متنوعة وآيات متعددة، ولذا سماها قال وفي الوحي عفوا وفي الفتح، قال وفي الفتح يقصد بذلك سورة الفتح. وفي هذه السورة إذن يذكرها في سياق التنبيه في الحقيقة وعلى وجه التمثيل، ينبه الناس هذه إحدى الصور، إنما هذه سورة انظروا فيها آيات ومواضع متعددة يذكر الله في هذه الصورة فضائل الصحابة، ويذكر كذلك فيها علو قدر وعظم شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف حباهم الله بهذه المكارم وامتدحهم الله وأثنى عليهم وما إلى ذلك مما يستحقونه. ولذلك إذا ذكرهم وشر إلى هذه الصورة التي فيها مدح الصحابة والثناء عليهم وبيان فضلهم بل فضائلهم، وقد ورد الثناء عليهم متكررا فيها ومتعددا في آياتها. ففي أولها مثلا نجد لو نرى بعض المواضع باختصار في بعض المواضع نجد مثلا قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، هكذا. وكذلك هذه مثلا الآية في سورة الفتح ممكن الرابعة والخامسة، هكذا نجد آيات في اختصار. وكذلك في قوله تعالى بعد ذلك بآيات، وفي السورة نفسها أي سورة الفتح، وفي سورة الفتح كذلك أين يقول أي الآية التي جاء فيها قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الآيات التي جاءت يعني في هذه الصورة في مواضع متعددة ومختلفة كذلك، يعني جاء في آيات كثيرة جاء فيها بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأنه قال وفي آي وفي الفتح عفوا آي بالصحابة تنبع، قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي بالصحابة تنبع. هذه الآيات التي أشار إليها، إذا قلنا ذكرنا الآية الأولى من السورة وهي قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكذلك قلنا قال في آية، يعني آية أخرى بعد يعني ذلك بآيات، قال في نفس السورة أي في نفس السورة وهي سورة الفتح، قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال كذلك سبحانه وتعالى في آية أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه آية أخرى كذلك وأثابهم فتحا قريبا. وكذلك قال إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في نفس السورة جاء كذلك بيان فضل الصحابة وشرف الصحابة وكذلك كيف ذكر صفاتهم، أي ذكر صفاتهم ليس فقط في القرآن الكريم بل حتى في التوراة والإنجيل، يعني ها الصحابة فضائلهم معلومة مشهورة هكذا ولا لا؟ يعني يعني صفاتهم ذكرت يعني حتى في كتب من قبلهم، سبحان الله العظيم. وهذا من فضل الله تعالى عليهم وشرفهم كذلك وفضلهم كذلك. المهم باختصار يقول الله تعالى في خاتمة هذه الصورة التي ختمها بهذه الآية كذلك العظيمة التي كثيرا ما يستدل بها العلماء ويكون استدلالهم في سياق بيان ومن باب ذكر فضائل وشرف الصحابة، أي فضل الصحابة ومنزل الصحابة ومكانة الصحابة وصفات وغير ذلك من فضائلهم المتعددة والمتعدية والمتنوعة والمختلفة، ألا وهي كما جاء في خاتمة السورة هي قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل هذه الآيات التي سقناها وذكرناها وأوردناها مع كثرتها وتعددها هي من صورة واحدة ألا وهي كما ذكر الناظم وفي الفتح آي للصحابة تمدح ألا وهي صورة الفتح. هكذا إذن هذه صورة الفتح جاءت مادحة للصحابة ومبينة فضائل الصحابة بنعوت وصفات ساخرة فاضلة هكذا لقد جاء مدح الصحابة والثناء عليهم وذكر فضائلهم في آيات وصور أخرى حيث نعتهم بكل نعت حسن ووصفهم بكل وصف جميل. إذن يقول الإمام الأجري في كتابه الشريعة مبينا كيف وصف الله تعالى الصحابة الكرام عليه من الله الرضوان قال رحمة الله عليه أجمعوا جميعا على محبة الله ومحبة رسوله وعلى المعاونة ونصرته والسمع والطاعة له على العسر واليسر والمنشط والمكره. لا تأخذهم بالله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضوع بل في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم كذلك إذن ووعدهم بالجنة خالدين فيها أبدا. وأخبرنا أنه قد يعني رضي عنهم ورضوا عنه، ويعني وأن أولئك حزب الله وأن حزب الله هم المفلحون، إلى أن قال أعز دين الله وأذل أعداء الله وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على المسلمين، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجعلنا ممن يعتقد فيهم الاعتقاد الشرعي ويقول فيهم القول المرضي ويلتزم كذلك معهم الأدب والآداب المرعية كذلك. أيها الإخوان، إلى هنا أيها الإخوان ينتهي لقاؤنا، على أمل اللقاء مرة أخرى إن شاء الله سيكون يوم الأحد مساء بإذن الله تعالى هكذا. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.